الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه عند قوله: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قال رحمة الله عليه: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر. القول بتكفير الجهمية هو مذهب أكثر السلف، بل هو المذهب المعروف عن أئمة السلف، يرون أن الجهمية كفار. وقد ذكر الألكائي رحمة الله عليه جملة من العلماء الذين صرحوا بكفر الجهمية، وقال ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي 500 عالم، ثم عز ذلك إلى الكائن الكائن سرد أسماءهم، هذا على حسب ما ذكرهم الكائن رحمة الله عليه وما بلغ إليه علمه من أخبار العلماء. وهذا جنب كبير، أن ينقل الشخص أقوال 500 عالم صرح بكفر الجهمية، وهذا يدل على أن هذا هو الأمر المعروف عن أئمة السلف، وهذا هو الأمر المستفيض والمشهور عن أئمة السلف، وهو القول بكفر الجهمية. فالجهمية كفار لما لهم من العقائد الكفرية الخطيرة، حتى قال بعض من مضى: تأملت في قول الجهمية فرأيتهم لا يرون أن فوق العرش إله يعبد. هذا حقيقة قول الجهمية، أنه نفي لوجود الله عز وجل، ما في إله يعبد. وهذا أشد أنواع الكفر وأغلظ أنواع الكفر. سائر الكفار يقرون بوجود الله عز وجل، وأن الله هو الخالق وأنه الرازق والمدبر والمحيي والمميت كما هو معلوم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، وأن الله عز وجل بيده كل شيء. أما حقيقة مذهب الجهمية فهو نفي لوجود الله عز وجل، فإنهم يرون أن الله عز وجل لا، فإنهم ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات، والشيء الذي لا اسم له ولا صفة هو العدم، العدم المحض. ولهذا قال بعض من مضى: إذا قيل لنا صفة العدم لم نجد وصفا أبلغ من وصف الجهمية لربهم. نعم، هذا أبلغ أوصاف العدم، وصف الجهمية لربهم. فهم يقولون: لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا عن شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل بالعالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم. وش هذا؟ هو العدم. أضف إلى هذا أنه لا أسماء له ولا صفات، هذا هو عين العدم. نعم، هذا هو عين العدم. إذا قيل للشخص: ما هو العدم؟ أحسن ما يصف الإنسان به العدم وصف هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم أن الشيء إذا نفي عنه الأسماء والصفات يكون عدما، فإن الشيء الموجود لا بد له من أوصاف، ما في شيء موجود ليس له أوصاف، من حيث الطول، من حيث العرض، من حيث العمق، من حيث السماكة، من حيث اللون، فكل موجود له شيء من الصفات. أما شيء ليس له صفات وليس له أسماء هذا هو العدم، وشيء له فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا عن يسار العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا هو العدم. فهذا حقيقة مذهب الجهمية. وأضف إلى هذا ما لهم من العقائد الكفرية الأخرى، فإنهم يرون أن كلام الله عز وجل مخلوق، ومن جملة ذلك القرآن، القرآن مخلوق وكلام الله عز وجل مخلوق، وهذا من الكفر بالله عز وجل. ويرون أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، ولهم من العقائد الباطلة الشيء الكثير مما هو مدون مسطور في كتب العلماء. فالمتأمل في كلام الجهمية وفي عقائدهم يجزم بأنهم فرقة خارجة عن الإسلام. كان بعض النظر من أهل العلم يقول تأملت أو إننا لنحكي أقوال اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية، نحكي أقوال اليهود والنصارى، اليهود يقولون كذا والنصارى يقولون كذا، وإذا جئنا إلى كلام الجهمية ما نستطيع أن نحكيه لما فيه من الشناعة الشديدة. فلهذا تتابع أئمة السلف على تكفير الجهمية، وأخرج الجهمية من جملة نعم الثلاث من 73 فرقة. قال وقال بعض العلماء، وهذا كما عرفنا هو مذهب نعم جماهير أئمة السلف وهو المعروف عنهم، منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، أي ليس من أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام هم الذين يستقبلون قبلة واحدة. ويذكر عن الجهم بن صفوان أنه لما ناظر السمنية من نعم ناظرهم وشككوه في وجود الله عز وجل أنه ترك الصلاة، نعم لعله مقدار 50 يوما أو نحو هذا، شك في ربه سبحانه وتعالى. قال منه الإمام أحمد بن حنبل قال الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، فهؤلاء حكموا على أهل الإسلام بالكفر، وقعوا في أغلظ الكفر وحكموا على أهل الإسلام بالكفر، فلا يرون الجمعة خلف أناس ما هم من أهل الإسلام، فأبطلوا الجمعة وأبطلوا الجماعة وأبطلوا العيدين، ورأوا أن الصدقة ما تدفع لهؤلاء لأنهم كفار، وإنما تدفع لأئمة المسلمين، وهؤلاء عندهم ما هم من أهل الإسلام، فهم يكفرون من خالفهم. نعم الجهمية يكفرون من خالفهم، فأبطلوا شعائر الإسلام العظام مع ما هم فيه من العقائد الكفرية المغلظة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. نعم فكفروا أهل الإسلام عموما والعياذ بالله. إلى هنا يقول السائل ما حكم الاستعاذة في الصلاة؟ الاستعاذة في الصلاة أي عند القراءة من الأمور المستحبة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر للاستحباب لا للوجوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة الكوثر كما في حديث أنس قال نزلت علي سورة وجيزة ثم قرأها بسم الله الرحمن الرحيم نعطيك الكوثر، ولم يأتي بالاستعاذة، قرأها ولم يأتي بالاستعاذة، فدل ذلك على أن الاستعاذة للمستحبات ما هي من الأمور الواجبة. يقول ما حق فتح حساب الكريم لأجل بعض المصالح، لأن المبلغ يمكن حفظه في مكان آخر لكن لأجل المصالح الغير ربوية. الأصل هو أن يتقي الشخص الأماكن التي تتعامل بالربا، إلا ما دعت إليه الضرورة، الشيء الذي لا بد منه دعت إليه الضرورة، فالضرورة تبيح المحظورات. وما سوى ذلك فالأصل الإنسان يتقي الأماكن التي فيها التعاملات الربوية، لأن المال الذي يوضع يستعملونه في معاملاتهم، ومن جملة تلك المعاملات المعاملات الربوية، فينتفعون بمالك في المعاملات الربوية فتكون قد أعنتهم على شيء من باطلهم. فالأصل والابتعاد ما لم تدعو الضرورة الماسة. يقول ما الحكم في من يرتل الآيات في أثناء إلقاء خطبة يوم الجمعة؟ ترتيل الآيات في خطبة الجمعة خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب شد غضبه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، فكان يشد غضبه وتنتفخ أوداجه، وهذا خلاف هذه الهيئة، خلاف الترتيل. الترتيل يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى هدوء، وأن المتكلم يتكلم بشيء من الهدوء حتى يتمكن من الترتيل. ولم ينقل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتل في خطبه، نعم لم ينقل هذا. فالأصل أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة التي ذكرها جابر، أنه يشد غضبه وتنتفخ أوداجه، الأصل أنها على هذه الصفة. ولو كان له حال يخالف هذه الحال وهو عند ذكر الآيات، وأنه كان إذا ذكر الآيات رتل، لنقل ذلك إلينا. فالأصل ما ذكر في حديث جابر. وقد أنكر الترتيل جماعة من أهل العلم المتأخرين كاللجنة، كعلماء اللجنة الدائمة، وكالشيخ يحيى حفظه الله عز وجل في إرسالته في الجمعة، وغير هؤلاء. هذا ما يتعلق في الخطب. وشأن المحاضرات أهون، وإن كان الذي ينبغي في المحاضرة أن تكون أيضا كالخطب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ الناس في خطبة الجمعة وفي غيرها، وما علم وما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل، ما نقل هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتل في مواعظه حتى في غير الجمعة. لكن أمر المواعظ في غير خطبة الجمعة أهون. يقول ما حكم صلاة من يجمع الظهر والعصر من أجل تخزين القات؟ الجمع بين صلاة الظهر والعصر من غير عذر شرعي من الأمور المحرمة، وإذا كان الجمع من أجل أمر لا يجوز من أجل شيء من الخبائث فهو ذنب على ذنب. لا يجوز للشخص أن يجمع بين الظهر والعصر لغير عذر شرعي ولو كان في أمر مباح، بل لو كان في طاعة من الطاعات، لو انشغل حتى بشيء من أمور الطاعات كقراءة القرآن مثلا، يقرأ القرآن ويريد أن يجمع بين الظهر والعصر من أجل أن يقرأ كذا وكذا من القرآن، لا يجوز له ذلك ولو كان من أجل طاعة. ومن باب أولى إذا كان من أجل أمر مباح، ومن باب أولى وأولى إذا كان من أجل أمر حرام، فهذا من الذنوب العظيمة، وإن كانت الصلاة تصح مع الإثم. يقول هل غسل الكفين قبل الاستنجاء واجب أم بعده؟ وش غسل الكفين قبل الاستنجاء؟ ما يجب أن يغسل اليدين قبل الاستنجاء، وبعد الاستنجاء أيضا لا يجب إلا إذا في نجاسة في يده، يجب على أن يغسل نجاسة في نجاسة في يده. وقبل الاستنجاء إذا أراد أن يغمس يده في الإناء إن كان قام من الليل فيجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمس يدخل ما في الإناء، وإن كان في غير ذلك فلا يجب عليه أن يغسل يديه، لكن يستحب باب الاستحباب أنه لا يدخل يديه في الإناء إلا بعد أن يغسل يديه. يقول هل من لم يكفر الجهمية فهو كافر؟ مثل هذه المقولة ما أعرف من قالها، من لم يكفر الجهمية فهو نعم فهو كافر، ما أعرف من أطلق مثل هذه العبارة من أئمة السلف، فهذا مما يحتاج أن ينظر فيه. نعم هذه المسألة تحتاج أن ينظر فيها، ما أعرف من أطلق مثل هذا القول من أئمة السلف، ولا يقول إنسان شيئا إلا بإمام. نعم والجهمية حصلت في أزمان السلف، فمثل هذه المقولة يحتاج فيها إلى إمام صرها بذلك، وهذا ما لا أعلمه، فالله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.